بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وتقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. وصلنا إلى المطلب الخامس. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: المطلب الخامس طعن الخوارج في ولاة أمر المسلمين المخالفين لهم، وتقريرات أئمة الدعوة في بيان أهمية توقير ولاة أمر المسلمين. لما كان من مذهب الخوارج التكفير بالذنوب التي دون الشرك، نتج عنه الطعن في من وقع في الذنب، ومن جملتهم ولاة أمور المسلمين.
طبعا الخوارج يؤسسون التعامل مع ولاة الأمور بناء على يا إخواني قاعدتهم في التكفير بالذنوب. فعندهم من زنى كفر، عندهم من قتل كفر، وهكذا من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يكفر. وعند بعضهم بالصغائر أيضا، كفرون بالصغائر أيضا عند بعضهم. وعلى هذا أسسوا منهجهم، أسسوا منهجهم. فإذا كان أي مسلم إذا وقع في ذنب كفر فالحاكم من جملة الناس، فإذا وقع في ذنب كفر، وإذا كفر فلا سمع له ولا طاعة، وبالتالي نخرج عليه لأننا رأينا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. يبقى إذن الخوارج أسسوا على إيه؟ على قاعدة عندهم. ولهذا إخواني نقول من وجه من الأوجه، من وجه فالخوارج وأهل البدع الكبار، الخوارج القدرية المرجئة، هؤلاء أضبط من كثير ممن يزعم السلفية اليوم، وهو يلفق بين تلك المذاهب كلها، وأن كان يدعي السلفية وأنه بيحارب الخوارج. يحارب الخوارج وهو منهم، يحارب المرجئة وهو منهم، يحارب الروافض وهو منهم، لأنه ملفق. فإذا كان الروافض طعنوه في صحابة معروف وفي سبهم لهم مقرر، ويرد على الروافض لهم يكفرون جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون بإمامة علي وتقديم علي على أبي بكر وعمر، ده أخفهم يعني، وإلا فهم ولتهم يكفرون أبا بكر وعمر وكذا وكذا إلى آخره. هو يرد عليهم، ثم هو يطعن في معاوية، يطعن في عمرو بن العاص، يطعن في كذا، ويزعم أنه يرد على رواه وهو منهم، إذ لا فارق. وهو يرد على الخوارج الذين يكفرون ويقتلون وكذا، ويكفر المسلمين بلا دليل، وهو يكفر حكام المسلمين أيضا لأنهم وقعوا في ذنوب. فالحكم بغير ما أنزل الله ذنب من الذنوب، أنت كفرت به الحاكم وخرجت عليه. ليس باللازم أن تكفر بالزنا وأن تكفر بالربا وأن تكفر بكذا، لأنه ما الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله وبين الزنا والربا؟ كل ذلك ذنب ومعصية. لا يكفر الإنسان بالذنوب هذه إلا بالشروط المعروفة عند أهل العلم. أنت فقط خالفت الخوارج في هذه المسألة، فأخذت بمذهبهم في الحكم وحاربتهم في الزنا والقتل، ففرقت بين متماثلين وجمعت بين متناقضين، فأنت على مذهب الخوارج. أنت في الإيمان تزعم أن الإيمان يثبت بلا عمل، وإن كنت تقول إن الإيمان قول وعمل، خلافا للمرجئة الذين يقولون بأن الإيمان قول، إما قول القلب أو قول اللسان أو قول القلب ولسان، لكن الجميع متفقون على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. أنت شاركتهم في إدخال العمل في المسمى، لكنك وافقتهم في النتيجة أن الإيمان يثبت بلا عمل مطلق، وإلا هم لا يرون العمل، هم يرون العمل لكن لا يدخلون في المسمى. لكن المرجئة يقولون لا لا، لا تصلي، لا تصوم، لا تزكي، لا تحج، لا، المرجئة يقولون صوم وصلي وحج وزكي، لكن لها ليست داخلة في المسمى. فأنت وافقتهم في الحقيقة وخالفتهم في الصورة. فكثير من ينتسب إلى الدعوة السلفية اليوم هو خارجي رافضي مرجئي معتزلي يقدم العقل على النقل، صوفي يقدم قول الشيخ شيخ الطريقة ويؤسس لذلك كن بين يدي شيخك الميت بين يدي مغسل، فأنت صوفي خارجي مرجئي معتزلي رافضي جبري أشعري، فيك كل هذه، لكنك في النهاية اسمك ملفق، تبيع كل البضاعات هذه، تبيع كل البضاعات، سرقها من السوق، صنعت نبرو ولا في الصين، حط عليها ميد إن جابان بس، فأنت ملفق. لكن لو خليت اليابان هم خلوا الصين الصين مع الصيني، هم عندنا ده صيني، ده مضروب، يقول ده مغشوش، احنا بنبيع مسروق، عندنا هذه محل خاص ببيع المسروقات، عرفنا ان مسروقات، نقول للناس ما تروحوش تشتروا من هذا، ليه؟ لان ده بيبيع مسروقات، ارحنا هذا ارحنا، ده ارحنا، ده اسمه بيت دعارة، خلاص ده ارحنا. لكن المشكلة انك انت كتبت على مسجد الضرار مسجد شيخ الاسلام ابن تيميه، هذه المشكله، المشكله انك كتبت على مسجد التوحيد، المشكله انك كتبت على مسجد امام اهل السنه الامام احمد، امام اهل السنه، مسجد امام اهل السنه، ندخل امام اهل السنه، ندخل المسجد نلاقيه بيحارب امام اهل السنه، نسمع خطبه في مسجد امام اهل السنه اللي بيحارب امام اهل السنه الامام احمد رحمه الله تعالى، يبقى تلبيس تدليس خليص ومنهج مسجد الخوارج، مسجد ذي الخويصرة، عشان الناس نقول لهم حضروا منهم احضروا مسجد ذي الخويصرة، احضروا مسجد الضرار، الناس مفكروا مسجد الضرار مسجد الهدم، كان ثم زالت زي الاصنام كده، انتهت المسألة، كانت ثم زالت، لا، الاصنام كثيرة ومتعددة والاوثان لا حصر لها، ومسجد الضرار لا يمكن يحصيه احد، ما من بلد من بلدان المسلمين اليوم الا وفيها المسجد والمسجدان والثلاث والاربع والخمسة، لان مسجد الضرار معنى مش مبنى، معنى ليس مبنى، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله وليحلفن ان ارادنا الا الحسنى، داخل بالك يعني ما فيش بعد كده بقى، يعني هم بيهدموا بهذه المعاني ويصدون عن السنة ويحلفون انهم يريدون الحسنى، والله يعلم ولا يشهد، يعلم ولا يشهد، يعلم ولا يشهد، ويشهد انهم لكاذبون. طيب ده حكمه يا شيخ، حكمه المسجد اللي بيعلمنا الخروج وبيعلمنا الارجاء وبيعلمنا، حكمه ايه ده؟ لا تقوم فيه أبدا. ليه؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ليه؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يتطهروا الطهارة الحسية ويتطهروا الطهارة المعنوية من الشرك والبدع والمعاصي، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يبقى هذا مسجد موجود من جهة المعنى في كل بلد من بلدان المسلمين. أيما مسجد يصد عن السنة فهو مسجد الضرار، أيما مسجد يصدر الإرجاء والتكفير فهو مسجد ضرار. لهذا إلزم أهل السنة ومساجدهم، إلزم هذا. فكم من مسجد عليه إمام أهل السنة جماعة، مسجد التوحيد، مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، مسجد أهل الأثر، مسجد أهل السنة والجماعة، وليس والله من ذلك شيء، سبحان الله. ولهذا اليوم يحتاج الإنسان يا أخواني إلى علم وبصيرة قوية، لأن الوحي انقطع، لكن دلالة الوحي باقية. الوحي أخبر النبي بمسجد الضرار، لكن ما أخبر ما قال الله عز وجل اهدم هذا المسجد وفقط. إذن لكان المسجد مسجدا واحدا، لكن الله علل بما لو انقطع الوحي بقيت هدايته وبقيت دلالته. فأيما مسجد والذين يتوافر فيه هذه المعاني، والذين تأخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فهو مسجد ضرار. ولذا ابن القيم رحمه الله تعالى جعل المساجد المبنية على القبور أشد من مسجد الضرار الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه اتباعا للآيات. فإذا الخوارج أراحونا ليه يا أخواني؟ الخوارج قالوا إن إحنا بنكفر بالذنب، يا حاكم يا محكوم، يبقى انطلقوا من قاعدة عنده، هي قاعدة باطلة لكن واضحة، واضحة تستطيع أن تستوعبها، تستطيع أن تعطيها لأي واحد بسهولة. هم يكفرون المسلمين جميع، كل من وقع في ذنب فإنه يغفر، وبالتالي نفس القاعدة طبقوها على الحاكم. عشان كده لما تيجي تقول لهم ليه بتكفروا الحكام، اشمعنى ليه لماذا تكفروا الحكام، هم يقولون احنا نكفر كل ما وقع في هذه الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. اذا هم انطلقوا من قاعدة واحدة طبقوها على الحاكم، طبقوها على كذا، طبقوها على كذا الى اخره، كذلك المعتزلة، كذلك 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 الى اخره. انما هؤلاء المنافق تسأل بقى برهاني ده حاكم شرعي، يقول لك مش حاكم شرعي. طب هو كافر؟ لا مش كافر. لا هو كافر ولا هو حاكم شرعي. طب نفهمها ازاي؟ فهمنا الخوارج، فهمنا المرجئة. طب انت يا برهامي لماذا حيرت الناس؟ ليس بحاكم شرعي وليس بكافر. طب احنا عندنا الحاكم الشرعي والمسلم ولو كان عندما عندنا المعاصي، وعندنا الحاكم غير الشرع الكافر ولو كان عندما ما عندنا من صور الإسلام الأخرى. عندنا شرعية الحاكم وعدم شرعيته، الإسلام والكفر بغض النظر عن أي وصف آخر. فإنت الآن بتكفره؟ لا. طب يبقى حاكم شرع؟ يبقى الحاكم الشرعي اللي بيحكم بالشرع، حاكم الشرعي اللي بيحكم بالشرع. نقول ده اسمه حاكم بالشرع مش حاكم شرعي. حاكم شرعي يحكم بالشرع، لكن إذا ما حكم بالشرع فإنه يكون حاكما شرعيا أيضا طالما له عقد الإسلام، طالما له عقد الإسلام. لكن نسميه حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، نسميه حاكم يحكم بغير ما أنزل الله، لكن هل يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله؟ هذا على كلام أهل السنة المعروف بأن الحكم غير ذنب من الذنوب، والله إذا كفر بهذا الذنب كان استحل، كأن جحد الآيات فيه مع العلم بذلك، كأن كذب بالنصوص مع العلم بذلك إلى غير ذلك، فإنه يكفر. وإلا فلا، زي أي معصية من المعاصي، تكلم في الحكم كما تكلم في الزنا في الربا في القتل في أي شيء من الأشياء. فهو اخترع لهم شيئا، اخترع لأتباعه. ولهذا العيال دول تجد الأولاد دول يعني يحضرك خطبة او يسمعك يضحك عليك، هو عادي الكلام اللي انت تقول ده انا عندي اصلا اضعاف اضعاف، بس انت مفصول، يسميك انت عايش خارج حدود الا زمن، الا زمن، في بالك مفيش زمن، انت عايش مفصول. طب ما احنا عارفين الكلام، بس الكلام ده فين؟ في الحاكم بما انزل الله. من علمك ذلك؟ علمك ذلك ياسر برهان، علمك ذلك محمد عبد المقصود، علمك ذلك فلان ابن فلان. يبقى اساسوا لهم قاعده فبنوا عليه. طب ده يعرفها مين بقى؟ ده يعرفها بقى المتبحر اللي بيغوص في كتبهم. لكن الخوارج مش محتاجين غوص في كتب ولا شيء، خارج بيكفروا بالذنوب خلاص. يعني عرفنا الخوارج وعرفنا المعتزل وعرفنا المرجئه وعرفنا، لكن صعب تعرف دول. واحد يقول لك الاعمال يثبت الايمان بالعمل، ثم هو يقرر مذهب اهل السنه والجماعه الايمان قول وعمل يزيد وينقص. طب مين اللي هيكتشف الكلام ده؟ تقول اللي بيحضر يا ابني ده بيقرر منهج ارجاء، يقول لك ازاي ارجاء؟ ازاي ارجاء؟ قال بعض السلف من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله. وشيخنا بيقول هذا يا الله زي رسلان كده خارجي من الطراز الأول, خارجي من الطراز الأول. طب من الذي أثبت بأن رسلان خارجي من الطراز الأول؟ رسلان نفسه هو الذي أثبت بأنه خارجي من الطراز الأول. كيف خارجي من الطراز الأول؟ لأن رسلان يعتبر أن من يقول ومن الخروج على الحاكم التعرض لسياسته وفساد إدارته وغير ذلك من هذه الأشياء, ثم هو يتعرض لسياسته وفساد إدارته الليل والنهار من السيسي إلى عدل منصور إلى من سبق, كل هذا عنده. إذن هو خارجي على مذهبه الذي أصله. ومن الخروج على الحاكم التعرض للسياسة وفساد الإدارة, وانت عمال تقول يعني هذا من الإنصاف, هو ده من كذا من كذا, أن تفتح القنوات للملاحدة والزنادقة وكذا وكذا وتأخذ المنابر من أهل السنة لأنهم ليس مرخص له, ده ما ينفعش, ده في عهد الرئيس السيسي وغيره. يبقى هو نفسه بيحكم على نفسه بهذا, هذا حكم. فإما أن تقول هو جاهل وإما أن تقول هو عالم. إن قلت جاهل وما يرضى بذلك, وإن قلت عالم حكمت عليه بأنه خارج, فأنت تتردد بين ضلالتين. فإذا هؤلاء يحيرون. أما أهل البدع الأوائل فإنهم قرروا مناهجهم فكانت واضحة جدا, واضحة في الضلال المبين ولا تلتبس على أحد. نعم.
وهذا أمر بديهي عنهم, فمن المعلوم أن الخوارج طعنوا في على ولاة الأمر وكفروا عليا ومن قاتل معه من الصحابة وغيرهم.
ليه يا أخواني كفروا عليا ومن معه؟ عندهم نصوص يا أخواني, علي في الجنة, عارفين إن علي في الجنة بس ارتد. علي كانت له فضائل لكن ارتد, السبب أنه أذنب. نعم.
ولم يقف عن طعنهم على ذكر المثالب التي شاهدوها, بل جاوزوا الحد إلى الشتم والسب والكذب والبهت. فالخوارج الأولون كانوا يذكرون ما يظنونه سلبا لعلي رضي الله عنه, وجاهروا به الناس وتعرضوا لعلي رضي الله عنه في خطبه, وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن. وكان زعيم الخوارج الأول يطعن على علي رضي الله عنه يبغضه, وما كان عبد الله بن وهب من بغضه عليا يسميه إلا الجاحد. وكان الخوارج الأولون مشهورون بالسب والشتم, حتى قال الأئمة رحمهم الله إن صرح الخوارج بسب الإمام وسب أهل العدل عزروا للأذى وذبا عن منصب الإمامة. والمقصد من هذا التشويش وذكر هذه المثالب في كل مكان هو جلب العامة إليهم ونفخ صدورهم على السلاطين, فيكون لهم الأمر وعليهم المعول, فإنهم يصورون أنفسهم كالمخلصين من جور السلاطين بحسب ما يظهرون, ولو تولوا لكانوا من الفاجرين. وهذا مشاهد فيما يحصل لمن يخالفهم, فإنهم يقتلونه شر قتله ولا يرقبون فيه إلا ولا ذمة. وهكذا من تأثر بفكر الخوارج من المعاصرين يزينون الخروج على الحكام المسلمين بذكر مثالبهم أمام العامة كالقعدية من الخوارج الأولين. وقد يوجد في هذا الزمن من يريد الخروج على ولاة الأمر باسم الحرية المزعومة وتحت شعارات أخرى. قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: الجمهورية ورئاسة الجمهورية ليست شرعية, هذه باطلة باطلة باطلة, خلاف المحمدية وخلاف الصحابة وما عليه المسلمون, هذه فرنجية محضة. العجيب أنه يوجد عند كثير ممن عندهم خفة إسلامية يوجد عندهم هذا, يقولون استبداد استبداد, سيحاسبهم ربهم ولو استبدوا. في زمن الصحابة من هو يأمها وشارب خمر, هذا الجهل أكبر الجهل, الجهل بالأمور الكلية. ثم بعده ما يعم الناس ما يعم الناس صغارهم وكبارهم, فإنها نعمة دنيوية أو عدم لا يدخلها إلا على أصول الخوارج والمعتزلة. وتقري قال وتقريرات أئمة الدعوة رحمهم الله في توقير ولاة الأمر وعدم الطعن عليهم وعدم التشويش عليهم بذكر المثالب أمر معلوم لمن قرأ كتبهم ورسائلهم، وقد أبطلوا طريقة الخوارج في ذكر المثالب وإغراء العامة بها. أورد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تحت باب الشفقة والرحمة على الخلق وفي كتاب الكبائر باب الاستخفاف بأهل الفضل، أورد حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام السلطان المقسط. وقال في كتاب الكبائر أيضا: باب أذى الصالحين، وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية. وللترمذي وحسنه عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا: من أهان السلطان أهانه الله. فإكرام السلطان المقسط من إجلال الله تعالى، كما أن نصيحة السلطان الجائر من دين الله تعالى. أما الطعن على السلاطين أيا كانوا، أبرارا كانوا أو فجارا، فهذا ليس من دين المسلمين، بل إهانة السلطان توهين للدين. قال إمام الدعوة رحمه الله: إذا تكلم فيما دون الصحابة كالملوك المختلفين وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح بحال. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، فإذا كان هذا قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف من بغض مسلما بتأويل أو بشبهة أو هوى؟ هذا في الكلام مطلقا. أما الطعن، قال الجامع: هذا في الكلام مطلقا، أما الطعن عليهم فهذا ليس من الدين في شيء، وذلك لأن ذكر المثالب والعيوب ونحو ذلك لا يخلو من أمرين: الأول أن يكون ما ذكر صحيحا، فيكون هذا من الغيبة، وأشد أنواع الغيبة غيبة العلماء والأمراء، وهو محرم بالإجماع. الثاني أن يكون ما ذكر كذبا، فيكون هذا من البهت، وهو محرم بالإجماع. بل لو كان السلطان متغلبا فإن ذلك لا يكون سببا في الطعن عليهم، ولا بد من أداء حقوقه والنصح له والدعاء والتعاون معه على البر والتقوى. يقول إمام الدعوة رحمه الله:
لا يجوز أن يذكر السلطان بأي نوع من أنواع المثالب، إنما يدعى له بالصلاح والمعافاة. لكن متى تذكر مثالب السلطان أو عيوب السلطان؟ للسلطان، إذا كنت عند السلطان فاذكر ذلك، وهذا معنى كلمة حق عند سلطان جائر، أي بينك وبينه، فالنصيحة تكون سرا. كما إنك لا تقبل أن أتكلم في عيبك على المنبر، فكيف بالسلطان؟ يعني أنت لو الناس طلعوا من صلاة الجمعة وقال: تعالى يا فلان، أنت صحيح يا أخي أنت عندك أبنائك كذا أو أولادك كذا أو زوجتك كذا، أو أنت صحيح بتتاجر في المخدرات أو كذا، من اللي عرفكم؟ ده الشيخ كان على المنبر في الجمعة النهاردة بيقول فلان الفلاني بتاجر في المخدرات، فلان الفلاني بأخذ حق إخواته. أنا يعني الشيخ فلان ذكرنا عن المنبر وقال أنه واخذ حق إخواتي؟ شيخ فلان ده شيخ ده، وهيجي المنبر وهيجي المسجد ولك ازاي يبقى شيخ يسكننا على المنبر؟ طب يا اخي حتى لو حق كلمنا فيما بيني وبينك. وهكذا، فاذا كنت لا تقبل ان يتكلم احد فيك، خطيب المنبر فيك، وانت فرد من افراد الامه، قد لا ترتب على ذلك مضره عامه، فكيف بالسلطان؟ كيف بالحاكم؟ توغي صدور الناس لماذا؟ اليس الحاكم مسلما له حقوق المسلمين وزياده على ذلك من التوقير وعدم الإهانة؟ لكن إن قمت بين يدي السلطان فقل له ما تعلم، وذكره بما عنده من المخالفات بالأسلوب الشرعي الصحيح، لكن أن تذكر معايبه هذا من منهج الخوارج، هذا من منهج الخوارج، زي ما فعل كده رسلان لما أخذ بيانا على المنبر وهو من مؤسسة الرئاسة، وصار يذكر مثالب مؤسسة الرئاسة وأنهم أدخلوا الشيعة وأنهم 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 وأنهم، وترجم نفسه أنه حذر الناس من هذا، وقد وقع الذي حذر الناس منه وهو على منبره. ولهذا نقول هذا الرجل على منهج الخوارج تماما، هذا الرجل خارجي في المنهج وفي الحكم الذي أصدره على نفسه. هذا الخارجي بحق مش الخارجي بافتراء، لا هذا الخارجي بحق بكلامه وبعاله بتقريرات التي قررها وبأحكام التي وبأقوال التي وقع فيها. نعم
شفنا كلام الشيخ محمد إبراهيم في الجمهورية ورئاسة الجمهورية
صح ليس
عنده في الابتداء وكذا.
اي نعم كتقرير كتقرير، لكن ان حصل هذا فالسمع والطاعة. نعم اخرها نرجع بقى طالما هي اشكالت عليكم نرجع لها. يعني يقول الجمهورية ورئاسة الجمهورية الشرعية هذه باطلة باطلة باطلة، خلاف المحمدية وخلاف الصحابة، يعني النظام الجمهوري اللي هو قائم على الانتخابات وان الناس تختار كذا وان يعزلوا وللناس ان يعزلوا، النظام هذا فهو لا شك انه نظام مخالف، لكن ده مسألة ومسألة اخرى، وهي لو وقع التغلب بهذا النظام فانك تسمع وتطيع. ولهذا يقول العجيب انه يوجد عند كثير من عندهم خفة إسلامية، يقول في حاشية كبعض من تسمى الأحزاب السياسية، يوجد عندهم هذا، يقولون استبداد استبداد استبداد، يعني هذا استبداد الحاكم استبد لازم نطلع عليه، لازم نجيب حاكم تاني، سيحاسبهم ربهم ولو استبدوا في زمن الصحابة. هو يقول يعني دعوهم الله يحاسبهم لو استبدوا في زمن الصحابة من هو يؤم وهو شارب الخمر ومع ذلك ما خرجوا عليه ولا نزعوه، والله سيحاسب هذا على شرب الخمر. يقول هذا الجهل أكبر الجهل، الجهل بالأمور الكلية، ثم بعده ما يعم الناس صغارهم وكبارهم، فإنها نعمة دنيوية أو عدم لا يدخلها إلا على أصول الخوارج والمعتز. يعني يحذر من هذه الطريقة، وهي طريقة محاسبة السلاطين والطعن في أنهم مستبدون وأنهم 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 إلى غير ذلك، ومحاولة تغيير هؤلاء. يقول هذا منهج الخوارج والمعتز، فهو يقر أن هذا النظام غير شرعي في بابه، لكن مع ذلك لا ينبغي أن تخرج على السلطان أو أن تعيب السلطان بمثل هذا، مثل ما هو مقرر عند السنة والجماعة، طريقة السلطان شيء وبعده عن الشريعة شيء والخروج عليه وذكر مثالبه شيء آخر. نعم.
يقول إمام الدعوة رحمه الله في رده لشبهة أن حقوق الولاة مقتصر على الخليفة العام للمسلمين لا أمراء المناطق والجهات، قال إذا دعاه إمام أو نائب.
هل إذا قيل حقوق ولاة الأمور هل ده في الحاكم العام فقط ولا هذا في الأمراء اللي تحت الحاكم العام؟ يعني الكلام ده مثلا نقول إن إحنا ما نتكلمش في رئيس الجمهورية، لكن ممكن نتكلم في رئيس الوزراء أو الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس المدينة أو رئيس مجلس المحلي، أم أن هذا الكلام أيضا يتناول هؤلاء؟ نعم.
قال الشيخ محمد إذا دعاه إمام أو نائبه فالأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء.
نعم.
ولولا هذا
الحاكم عندي من هو؟ الحاكم عندي من هو؟ هو حاكم بلدي. تبقى أنا في مركزي الآن، يبقى حاكم بلدي مين؟ رئيس مجلس المدينة، ده الحاكم، هذا الحاكم. ولهذا إذا كان عندي نصيحة أوجهها لرئيس مجلس المدينة، أنا عندي نصيحة في بيتي، بيتي ده مثلا فيه إشكالية أو أقول رئيس الجمهورية لن أقصى نص إليه، لكن عندك رئيس مجلس المدينة خاص بهذه الأشياء، شوف إيه اللي مشكلة عندك، هو بقى يحولك للكهرباء، يحولك للمية، يحولك للدخل للشرطة، يحولك لأي جهة من الجهات، لكن هو الرئيس. نعم.
ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرف أن أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. قال والعلامة الشيخ عبد اللطيف
موجود للأسف عندما يتسمى باسم السلفية، هذا لعل إخواننا في المحاضرة اللي احنا كنا رحناها في مسجد مصطفى العدوي، هذا قبل الثورة بفترة ولا كان بعد الثورة؟ كان قبل، كان قبل. آه نعم، لما قال أحمد العدوي أورد شبهة الخلافة في قريش، خلافة في قريش، يعني كان يقرر انه الخليفة اللي بيسمع له ويطاع هو القرشي، اما غير القرشي فلا يسمع له ولا يطاع. نعم.
والعلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في رسالة له في أمر الفتن والحوادث التي حدثت في عصره وما حصل في ضمنها من عظيم الكوارث بيّن رحمه الله مبدأ هذه الفتنة والحكم في أهلها وجندها، لأنه قد خفي على بعض المنتسبين إلى العلم والدين حقيقة الحكم الشرعي والقول الصواب المرضي، وهو أن من استولى على المسلمين بالغلبة والسيف فالبيعة ثابتة له، تنفذ أحكامه وتصح إمامته باتفاق أهل العلم والدين وأئمة الإسلام، لا يختلف في ذلك منهم اثنان، وأنهم يرون المنع من الخروج عليه بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة ظلمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا.
انتبه، وإن كانت الأئمة ظلمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا. يبقى احنا الكلام ما ينبغي الواحد يقول ايه انظر الى الظلم انظر الى الفسق، نقول هذا بقى من هنا يظهر منهج السلف. وما انت تسمع تطيع مع الامام العادل مع عمر بن الخطاب مع ابو بكر الصديق، طب لو تولى عليك الحجاج وقتل اكثر من 100,000 مسلم ايضا السمع والطاعة، طب لو تولى عليك المأمون وقتل ائمة السنة ايضا السمع والطاعة والواثق والمعتصم طالما له عقد الإسلام، ظلمه هذا يحاسبه عليه ربه، فسقه فجوره يحاسبه ربه، أنا ما أحاسبه، أنا أنصح له وأسمع له وأطيع. ليه يا أخواني؟ لأنه لا يوجد واحد إلا وله ذلك. لو أنت أذهبت بحكم وأتيت بحكم آخر ما هو نفس المسألة. ولهذا لو أنت أصلت في الأمة مبدأ الخروج، الإخوان خرجوا على السلطان فخرج عليه، لو انت اصلت المبدأ ده هتحكم اليه، وبالتالي لن يكون هناك امام للمسلمين تتفق الامة عليه. لو انت مثلا دلوقتي قلت ايه احنا نجيب مثلا حكم على البلد، نجيب مين مثلا، نجيب نولي مين، هات احسن واحد، احسن واحد ده عندك انت، لكن احسن واحد عند غيرك ما ينفعش. ليه؟ يقولك بس تجيب الشيخ فلان يحكم يبقى ما عادش لا كوره ولا ما عاد تمثيل ولا عاد، لا 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 احنا ضد ده. طب نجيب مين؟ نجيب بتاع تمثيل؟ طب احنا مش موافقين عليه، مش عايزين تمثيل ولا عاوزين رقص ولا عاوزين طرب، طب نجيب مين؟ يبقى نجيب واحد منين بقى؟ نجيب واحد صوفي؟ مش عايزين صوفي. طب نجيب واحد خليق؟ مش عايزين. يبقى لن يكون هناك واحد ترضى به الامه. عمر رضي الله عنه قتل في محراب، المجوس ما رضوا به، وعثمان قتل في بيته، وعلي رضي الله عنه طعن، ما في احد يرضى عنه في افضل من الخلفاء الاربعه، ما في، ومع ذلك ثلاثه قتلوا منهم. نعم.
وقد جرى في تلك الفتنة من الخوض والمراء والجدال والاضطراب والإعراض عن منهج السنة والكتاب ما عم ضرره وطار في الأقطار شرره، وصار سببا وسلما لولاية المشركين. قال الجامع: ومما قال فيها: وقد عرفتم مبنى هذه الفتنة وأولها، قد عرفتم مبنى هذه الفتنة وأولها والحكم في أهلها وجندها، ثم صار لهم دولة بالغلبة والسيف، واستولوا على أكثر بلاد المسلمين وديارهم، وصارت الإمامة لهم بهذا الوجه ومن هذا الطريق، كما عليه العمل عند كافة أهل العلم من أهل الأمصار في أعصار متطاولة. وأول ذلك ولاية آل مروان لم تصدر لا عن بيعة ولا رأي ولا عن رضا من أهل العلم والدين، بل بالغلبة، حتى صار ما صار وانقاد لهم سائر أهل القرى والأمصار. وكذلك مبدأ الدولة العباسية ومخرجها من خراسان، وزعيمها رجل فارسي يدعى أبا مسلم، صال على من يليه ودعا إلى الدولة العباسية، وشهر السيف وقتل من امتنع عن ذلك وقاتل عليه، وقتل خلقا كثيرا لا يحصيهم إلا الله، وظهرت الرايات السود العباسية وجاسوا خلال الديار قتلا ونهبا في أواخر القرن الأول، وشاهد ذلك أهل القرن الثاني والثالث من أهل العلم والدين وأئمة الإسلام كما لا يخفى على من شم رائحة العلم، وصار على نصيب من معرفة التاريخ وأيام الناس.
هذا ذكر الكلام في التوصيف اللي حصل ولا هذا من الخروج؟ تكلمون في خلافة بني أمية وخلافة بني عباس، وأنا كانت وكانت وكانت وكانت. نعم.
وأهل العلم مع هذه الحوادث
ولاية الأمر ولم تصل لا عن بيعة ولا رأي ولا عن رضا من أهلهم، بل بالغلب ولاية ومبدأ الدولة العباسية يوم خرجها من خراسان نفس المسألة، صال على من يليه ودعا إلى الدولة العباسية وشهر السيف وقتل من امتنع عن ذلك وقاتل عليه وقتل خلقا كثير وجاسوا في الأرض. نعم، فتوصيف ما يحصل في أي حادثة يمنع من الوقوع فيها. وقد قرر العلامة رسلان هذا جيدا بعد الثورة الأولى، قال العلامة رسلان بأنه لا بد من التوصيف ليعرف الذنب فيتاب منه، لازم من التوصيف. فإذا قال القائل وما الحاجة أن تقول هذا خرج كذا وكذا، نقول لبيان الذنب حتى تتوب الأمة وتتوب إلى الله عز وجل، هذا ما قرره العلامة رسلان في الثورة الأولى. ثم في الثورة الثانية قال هذا من الخروج على السلطان، فالكلام في الخروج خروج. هذا رجل احتارت الأمة معه. نعم. اي نعم، كله
يعني هذا راجع ضعف العلم او رقمه الديانه او تقديم العقل على النقل،
الاثنين جهل وهوى. فاما ان يؤتى الواحد من جهل وهذا امر سهل، لو اتى الانسان من جهله فان هذا الجاهل اذا علم تعلم، لكن الغالب انه هوى الذي يقرر لك اليوم منهج أهل السنة. ومن الخروج على الحاكم ذكر مثالبه وذكر فساد إدارته وغيره، هو نفسه اللي بيقرر هذا، هو يبدا عالم بمنهج السلف، وهو غدا الذي يقول أليس حاكمك الذي يقول بالتسوية بين المسلمين والنصارى، أليس حاكمك الذي لم يطبق، أليس حاكمك الذي، إذا أنت عارف أهو لما تقرأ خطبة أنت بتعدها في أسبوع مثلا وتكتب أن من مؤسسة الرئاسة كيتا وكيتا 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 وكيتا، لما تتكلم في هذا إذا أنت مؤسس أهو، أنت مبين أهو، إذا أنت عالم، يبقى هذا أوتي من قبل هوى تلاعب. فإما أن يعود الأمر إلى جهل وإما أن يعود الأمر إلى هوى، وهو الأكثر عند من يتسمى باسم السلفي. يعني لو أردت من هؤلاء أن يتكلم لك بالسلفية القح اللي هي موجودة هذه لجمعوا النقولات وتكلموا بها، لكن ليس لماذا لا يتكلمون بها؟ لا يتكلمون بها لأنهم أصحاب هوى يتجرون بهذا المنهج، وفي النهاية يتجرون بشباب المسلمين، شباب المسلمين. يعني مثلا زي ما قلنا عند فرسلان هذا، شوف دي كلام خطير جدا في مقاطع متعددة، هو بيقرر هذا. أنا قلت لبعض من مثلا تشكل عليه هذه المسألة، قلت له انت ماذا تاخذ علاء الحويني في، هل ده بيرى الخروج على السلاطين؟ قلت له فين الكلام ده؟ فين هتقولي كده؟ هات لي الكلام. ما عنده من عباره ايه ولا يوجد سلطان شرع على وجه الارض كذا، واخد بالك؟ وهو بيأولها ان السلطان يحكم بالشرع، يعني مش بكفر حكم بس، يعني السلطان اللي بيحكم بالشرع. لكن انت بقى تترك كل هذه الاشياء، اصل هو ساكت سكت عن هؤلاء، ما تكلم في، سكت يعني سكت، فحكمت عليه بأنه من الخوارج. طب والذي تكلم وأصل وقرر وقنن وأراحك، ده أعطاك الحكم، قال من الخروج على السلطان كذا وكذا 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 إلى آخره، هو أصل لك هذا، ولك الكلام في المباحث هذه لتوعية الأمة وكذا وكذا، لا بأس بذلك، هو بيؤصل لك هذا. ثم هو نفسه يخالف هذا الذي أصله، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على هوى. وفي النهاية للأسف الشديد يجني شباب المسلمين ثمار هذا التصدر بلا علم. فإما بعضهم ليس عنده علم، ما حبك هذه المسائل من كتب أهل السنة، لأن صراحة سبحان الله، يعني مع اتفاق العموم، في مع اتفاق هؤلاء في العموم على اخذ المنهج من كتب السلف، الا انك تجد في الواقع هذا نادر جدا، مع اتفاق العموم على كلمه بفهم سلف الامه واخد بالك في العموم الى انك تجد فعلا الرجوع الى منهج سلف الامه نادر جدا نادر. هؤلاء محرومون من هذه الكتب. نعم. واما ان يكون بقى اطلع على هذه الكتب لكن صاحب هوى صاحب هوى. لو اراد ان يتكلم بالسنه لتكلم به، ثم يتكلم بغير السنه يتكلم بغير السنه، زي الجرح والتعديل كده، بيجرح ويعدل بهواه وعنده قاعده عاوز يبدعك لانك شافك مع اخواني، شافك مع اخواني يمكن انت ما تعرفوش، ما تعرفش انه اخواني، خلاص يبقى انت كده مبتدع تماشي اهل البدعه. وقال السلف من خفيت علينا بدعه لم تخف علينا. طيب انت بقى بتمشي مش بتمشي بقى عمرك 10 سنين من باب المناصحه، ولقد قال السلف برضه باب مناصحه، باب مناصحه، فهو باب باب مناصحه، وانت بابك باب ايه؟ من خفيت علينا بدعه لم تخف علينا. فالقاعده موجوده، وعبيد الجبر موجود، وربيع بن هادي موجود، وكله موجود، واللي بيقول نفس الكلام هنا تجيبه من هنا تحطه هنا، هي اوراق عماله تلف ورا بعضه. بنفس فتوى الشيخ عبيد هاجمي وبنفس الشيخ عبيد الشيخ ربيع بن، ولهذا كله يرجع الى هذا الامر، وهو انما هو هوى. فاهل البدع يتلاعبون بالنصوص، سواء نصوص شرعيه او نصوص العلماء، العلماء. نعم، لكن وضع الامر في نصابه لا. نعم. نعم. ليه؟ كل هؤلاء يتعين نصيحتهم سرا ولا تذكر مثالبهم، انما ينصح الواحد. ليه؟ لانه له حق الاسلام، حق الاسلام في النصيحه. نعم.
واهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعه من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا. إذا عرفت هذا فالحاصل في هذا العصر بين أهل نجد له حكم أمثاله من الحوادث السابقة في زمن أكابر الأئمة الأربعة وغيرهم كما قدمنا، وصارت ولاية المتغلب ثابتة كما إليه أشرنا، ووقع اتفاق ممن ينتسب إلى العلم لديكم على هذا، فترك بعض من لديكم هذا المنهج وسلكوا طريقا وعرة تفضي إلى سفك الدماء واختلاف الكلمة وتضليل من خالفهم، ودعا بعضهم إلى ذلك واستحسنه من غير مشورة ولا بينة، ولم ينصحوا إخوانهم ويوضحوا لهم وجه الإصابة فيما اختاروه وارتضوه.
نعم، وكلامهم واضح في هذا. إلى أن قال: وأنكر العلامة الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله على من طعن على إمام زمان طعنا منه عليه في إمارته، وطلب لسعيه في نيل بغيته، فقال: وأنتم تكتبون أهل النجران وتستصرخون بهم على أهل الإسلام تفريق جماعتهم والإفساد في الأرض، وأنتم تعلمون عداوتهم لهذا الدين وأهله وما جرى بينهم وبين أهل الإسلام، أفلا يستحي العاقل؟ أنكرنا عليك السعي في فتنة سفك الداء وطلب ما ليس لك. أما قولك إنك بايعت قهرية فنقول ثبتت الإمامة، بايعت أم أبيت؟ ما هو بلازم أن الإمامة تثبت ببيعتك أنت. إذا بويع السلطان من أهل الحل والعقد، إذا تغلب السلطان فصارت له شوكة، وجب السمع والطاعة. وإن لم تبيع أنت، وإن لم تقتنع أنت بالحاكم ولم تبيعه، لزمتك بيعة الأمة له. فلو أنك امتنعت من بيعة عبد الله ولم يطلبها منك، هل يثبت لك ما ذكرت؟ أم هل يحل لك أن تفعل ما فعلت؟ وأما جرأتك مثل قولك أنه أفسد ديان الناس، فهذا كلام مستبشع على حل تلفظ بمثله، وحرص عبد الله على صلاح دين الناس ودنياهم أمر معلوم، إلى آخر ما قال. فالواجب النصيحة لولاة الأمر لا الفضيحة. نعم.
قال الجامع: فالواجب النصيحة لولاة الأمر.
نعم. قال: ولا يجوز لأحد الناس أن يتكلم في الأمور العامة التي متعلقة بالإمامة، لأن الرسول جاء بفرضية السمع والطاعة ولزوم البيعة وعدم الخروج على الأئمة، وأخبر أن من فرق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية، وحض على السمع والطاعة في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وأصل فتنة الخوارج ومروق من الدين مع كثرة صلاتهم وصيامهم، فإنهم من أكثر الناس تهليلا وعبادة، حتى إن الصحابة يحتقرون أنفسهم عندهم هو الخوض والشغب والكلام في الفتنة، فكيف بمن يفتات على الإمام؟ هذا كلام الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ محمد ابن عبد اللطيف رحمه الله: والطعن على من ولاه الله عليكم وعيبه وثلبه وتتبع عثراته للتشنيع عليه ونسبة علمائه للمداهنة والسكوت، فهذه والله وصمة عظيمة وزلة وخيمة، وقاكم الله شرها وحال بينكم وبين أسبابها. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنجري رحمهم الله تعالى: ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة، بل كل واحد منهم يستبد برأيه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكر، حتى قال: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولاته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته، لأنه نائب عن المسلمين والنظر في مصالحهم، ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم، لأنه بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين. وقال الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج عن الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على وجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليه في المجالس ومجامع الناس. نعم. ثم قال الشيخ عبد الله أبطين: قبول هدية المشركين للأئمة جائز عند جميع علماء الإسلام، والإمام مخير بين قبولها وردها وبين قبولها والمكافأة عليه، ولا ينكر هذا إلا رجل جاهل بهديه صلى الله عليه وسلم، وقد أهدي لرسول الله أو أهدى لرسول الله ملك أيلة من ملوك الروم بغلة فكساه برداء. نعم. وقد سئل الشيخ ابن باز: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف نصح الولاة؟ فأجاب: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي الخوض الذي يضر ولا ينفع. وبعدين أنا بتكلم الحاكم على المنبر والحاكم يسمعني، هل الحاكم يسمعني؟ أنا لماذا أنادي الحاكم على المنبر؟ أنا منبري في بيده مثلا، على ما أنادي الحاكم؟ أنا الآن مثلا أجلس ودرس الآن، أنا أقول على الحاكم أن يفعل ويفعل، فين الحاكم؟ يسمعني؟ لا. لكن إن وقفت بين يدي الحاكم قل له ما تتدين الله عز وجل به، فهذا إفساد. ولكن يقول ابن باز: ولكن طريقة المتابعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان. يا أخي السلطان ده مسلم زيك بالضبط، أنا هاخدك في جنب وقولك تعالى لو سمحت أنا عايزك، والله ابنك النهارده انا شفته بيعمل كذا كذا كذا، والله انا وانا بسلم عليك النهارده انا شميت منك ريحه الدخان، اوعى تكون بتدخن. انت ده ادعى لقبول النصيحه ولا لا؟ يا اخي سبحان الله، تعطي نفسك هذا الحق وانت واحد من افراد المسلمين، ولا تعطي هذا الحق لسلطان المسلمين؟ واحنا عندنا كم رئيس؟ مش رئيس واحد يا اخواني. فإذا أنت تكلمت فيه وأنا تكلمت فيه 500 منبر تكلموا في واحد، هيهيجوا الناس عليه ولا لا؟ طيب أنت إذا كنت تحب هذا، لكن لو أنا طلعت على المنبر وقلت أنا رأيت أيها الناس اهتموا بأولادكم وتربية أبنائكم، أنا شفت ابن الشيخ لطفي الولد ده ماشي بطال ومشاربه وكذا وكذا، وشفت الشيخ خاني وأنا حال سلام عليه ومصافحت له شممت منه رائحة الدخان مع انه ملتحي، وكان ينبغي على هاني الا يشرب الدخان. ايه ده؟ اعوذ بالله، يعني حاشاه، ينفع الكلام هذا؟ حتى لو هذا من الشخص نفسه ينفع هذا الكلام؟ ابدا، ما يصلح. كيف بسلطان المسلمين؟ لكن طبعا الكلام ده هما بيعتبرون ده ايه، انت من اعوان السلطان، لو انت كلام ده كده يبقى انت من اعوان السلطان وانت من عملاء السلطان وانت بتقبض كام، ايوه يا عم عشان يسيبوا لك دروسك ويسيبوا لك خطبك ومش عارف كذا 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 الى اخره. انما انت بقى البطل، انت بقى العزة بعد السلام، انت بائع الملوك، انت منتظر كده، انت منتظر تبيعه في الاسواق. ولهذا دايما هما ما عندهمش من العلماء الا مين، بائع الامراء. ده لو الناس مش عايزه بس يا اخواني تسقط الامراء، ده عايزين يبيعوهم اصلا، ياخدوهم يبيعوهم في الاسواق. انما ما عندهمش الا العزمة ومواقف العلماء مع الامراء تصنيفات. طب يجيب ايه بقى مواقف العلماء مع الامراء؟ ما هو ده ابن باز اهو، ما هو ده ابن عبد الوهاب اهو، ما هو ده ابن تيميه اهو. لا، المواقف اللي ايه بقى، مواقف قد تكون خارجه عن منهج السلف الصالح رحمهم الله، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليهم أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في أثاره إلى اليوم، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيره بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا عبد الله بن سبأ اليهودي ده كيف توصل إلى قتل عثمان وهو في عصر من يا أخوان، ده في عصر الصحابة، يعني عصر القوة. كيف توصل هذا الرجل؟ تعرف توصل بيه؟ الرجل ده ما كونش جماعة وحزبه وطلع بسيفه أبدا، الرجل ده بالكلمة بس. عجبك اللي بيعمله عثمان؟ بيولى قرايبه، ده بيعمل كذا، ده بيخطف الأموال. الكلمة يا إخواني أصعب، الكلمة حتى شحن قلوب الإيه؟ قلوب الناس. وجاء بدلا من أن يتحدث الناس بفضائل ذنورين، تحدثوا بمثالب ابتدعوها من عندهم، مثل ما قال الرجل عبد الله بن عمر الذي امتلأ صدره حرقا على عثمان فلم يعد يرى إلا مثالب متوهمة، فجاء لابن عمر والناس اجتمعوا حوله، سأل من هذا؟ قالوا ده شيخ من قريش، هذا ابن عمر تعرفوش؟ فجاء فوقف على رأسه وقال إني سائلك يا ابن عمر، إني سائلك ولا شتك الله إلا أجبت. قال طيب سل. قال تشهد؟ اسمع بقى الكلام اللي يغري الصدر، مش اللي يشرح، لا، أتشهد أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال أشهد. قال تشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ أيوة أشهد. أتشهد أن عثمان لم يبيع بيعة الرضوان؟ قال أيوة أشهد. الله أكبر، صاح. وكأن عثمان مترجم، عثمان بن عفان الذي لم يشهد بدرا، وعثمان بن عفان الذي فر يوم أحد، وعثمان بن عفان الذي لم يبيع بيعة الرضوان. بس عثمان بن عفان ذو النورين؟ لا، الذي لا يوجد على ظهر الأرض من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم رجل تزوج بنتي نبي إلى عثمان؟ لا. عثمان في الجنة كهذا كذا قال رسول؟ لا، لا يوجد. أثبت أحد أحد أحد، أنت بتقول فر يوم أحد، ما تشوف أحد نفسه، أحد نفسه، أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. لا. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ لا. ما اشتهر بئر روما فله الجنة عثمان؟ لا. من بنى بيتا لله عثمان؟ لا. كل ده لا. الوتر ده لا، الوتر ده لا. زي احد اخوة عمك عبد الحميد قاعد مع واحد في مؤسسة حكومية كده، يعني رجل في التأمين، فالمهم عمك عبد الحميد طبعا ايه رجل بقى، قولك تعالى عشان عندنا دروس وعندنا مش عارف ايه، فبقول والله انا يعني مش فاهم. قال والله الراجل ده مش عاجبني اصلا. طيب يعني الراجل ده مش عاجبك في ايه؟ قال له انا بستغرب الراجل ده لام من الناس حواليه بيأكلهم منين؟ بيشربوا منين؟ انا عايز اعرف يعني ده اللي انت بتاخده على الراجل ده لام من الناس حواليه بيأكلهم منين وشربوا منين؟ طب وانت مالك؟ دي قضيتك؟ ايش عرفك ان الراجل ده بيأكل الناس وبيشربه؟ هي الناس دي ملهاش بيوت ملهاش. فده اللي في راسه، هو ده اللي في راسه. انت بتقول ايه مش مشكلته، انت بتاعت مش مشكلته. الناس دول بيقوموا من صلاة الفجر قاعدين بكتبهم يتعلموا قال الله قال رسول، كم مرة صلوا على رسول الله، كم مرة تعلموا هذه؟ لا ده مش مشكلته الرجل ده مثلا. الناس دي عمالة تهجر بيوتها وزوجاتها وكذا وطرح طلب العلم وكذا وكذا، ده مش مشكلته. ان الناس دول الله عز وجل نفع بيهم ده مش مشكلته. ان الناس دول لم يدقوا عليه كبابا ده مش مشكلته. قضية الحق والباطل ده مش مشكلته، واخد بالك؟ فدائما يا اخواني الذي ينتقد يتوهم اشياء ثم ينتقد. عثمان رضي الله عنه، من كعثمان؟ ذاك رجل تستحي منه الملائكة، هذا عثمان. يقول ابن عمر كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال ابن عمر كنا نقول إن قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، كنا نقول نزلت في عثمان. لا عثمان فر، عثمان كذا. فقال ابن عمر تعالى ما احنا عايزين ابن عباس وعايزين ابن عمر وعايزين هؤلاء يا اخواني. ما هو لن يرد الخوارج الا ابن عباس، ولن يعلم هؤلاء الا ابن عمر تعالى. اما انه لم يشهد بدرا، هو ما عندوش بقى العذر، هو عنده لم يشهد بدرا. اما انه لم يشهد بدرا فلان هو كان مشتغلا بتمريض زوجته بنت رسول الله، وقد اسهم له رسول الله. ما منعه عن بدر النفاق، انما منعه عن بدر اشتغاله بزوجته، والنبي اقام مع زوجته، ولهذا اسهم لعثمان. واما انه فر يوم احد فان الله قال ولقد عفى الله عنهم. واما انه لم يبيع بيعه الرضوان، افطر يد عثمان مع رسول الله خير ام يد رسول الله لعثمان؟ فان النبي قال هذه يد عثمان، هذه بيعة عثمان، وجعل يده في يده. يبقى يد عثمان أناب النبي يده عن يده، لأن عثمان هو الذي كان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت بيعة الرضوان أصلا هذه البيعة إلا من أجل عثمان. لما أشاع أن عثمان قتل، هذا الجواب. لكن عبد الله بن سبأ يعطيه الانتقاد، لا يعطيه الجواب، يعطيه الانتقاد. ولهذا كم هؤلاء السبائية في الأمة الذين يذكرون المثالبة دون التبريرات والتعليلات. لو واحد عايز يرد عليك زي رسلان كده، يا ويلك لو انت في يوم من الأيام كان عندك ذنب أو معصية، يا ويلك. أو عندك مثلا مخالفة، حتى لو تبت وصرت إمام وتعود ما فيش، ده إذا ما لقاش حاجة يجيب لك اسمك، ده إذا ما لقاش حاجة يجيب لك مهنتك، ده إذا ما لقاش حاجة يجيب لك اسم بلدك. المهم بيدخل على ترجمتك، البيه اللي يبقى بليه، البيه اللي يبقى بليه وغنام، المهم اي ما لقاش يشوف اسمك. طب ما لقاش حق يبقى عيلتك، ابن الرافضيه يقول كده، الذي شرب لبن الرافضيه وما ادري ايه، المهم اي حاجه، ما فيش يبقى شكلك، راسك كبيره بطنك عامله، المهم يجيب لك اي حاجه. احذر، مش الطريقه يا اخوان، ولا هذا افتراء عليه. اما يجيب لك ما يجيب لك ذنب زمان تبت منه، او ما يتوهم منه ذنب، ما جاش يبقى كذا، يبقى اسمك، يبقى بلدك، يبقى اي حاجه، مهنتك، معلم، كان معلم الصبيه، معلم مع شطور، معلم. وفي النهايه شيخ المحنه، ده هو المحنه، ده المحنه نفسه هذا الشيخ. ولهذا ما احد في دعاة الساحة اليوم أسهل كلاما وانتقادا ممن تورط في أعراض المسلمين وخالف منهج سلف الأمة مثل رسلان. أسهل واحد تكلم في الساحة اليوم وبيظن أنه هو أسهل واحد تكلم فيه ورسلان، أسهل واحد. ليه يا أخواني؟ لأنه أعطاك من كل الأنواع، أعطاك المقاطع وأعطاك كذا. إذا أردت جرحا وتعديلا، إذا أردت كذبا، إذا أردت سرقة، إذا أردت توريث الدعوة لولده، إذا أردت طعن في أنبياء، إذا أردت طعن في صحابة، إذا أردت خوضا في خارجية، إذا أردت أشعرية، إذا أردت تعطيلا، إذا أردت تمثيلا، إذا أردت صوفية، إذا أردت خرافة، إذا أردت ثناء على أهل البدع، إذا أردت ابتداعا، إذا أردت، كل هذه الأنواع موجودة بوفرة عند هذا الرجل. وصدق الرسول في ذنب البغي، ما ذنب أعظم من أن يعجل الله عقوبته في الدين من هذا البغي؟ نعم، يقول الشيخ نعم.
نفس الباب اللي الكوري الآن في ثلاث مواضع أو أربع مواضع يقررها رسلان أتباع عبد الله بن سبا الذين يذكرون المسألة بالولاء على المنابر. لو تأذن حضرتك أن ذكر بعض المواضع.
نفس إيه؟
نفس اللي ذكر في الباب من ذكر المسالب وأن هو أتباع عبد الله بن سبا ذكروا رسلان في أربع مواضع، لو تأذن حضرتك.
مش هي لا تخرج عن كلام إحنا قلناه؟
هذه المواضع الجديدة.
هاتها يلا.
قال رسلان في خطبة له بعنوان لماذا يتطرفون بتاريخ الجمعة 21 ربيع الثاني 1430، قال وما زال في الأمة من أتباع عبد الله بن سبأ في تحريض الأمة وفي تشغيب الناس على ولاة أمورهم، ما زال هنالك ممن يسير وراء عبد الله بن سبأ كثيرون ينهجون نهجه، أرادوا أم لم يريدوا، حتى وصلنا إلى هذه الدرك الهابطة في بلد الإسلام. وقال في محاضرة له بعنوان فقه النوازل بتاريخ الأحد 22 ربيع الأول 1436 هجرية، إذن عندما أطلق العنان في مسائل التهييج والتحميس والخطب الحماسية لأنه ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحاب رسول الله، لا الخلفاء الراشدين ولا من تبعهم من أصحاب نبينا الأمين ولا من تبع الصحابة بإحسان، ليس من هدي هؤلاء وعلى رأسهم رسول الله أن يتكلم في الأمور العامة لا بنقد الحكام ولا بنقد الحكومات ولا ببيان عواري ومثالب السياسات ولا التدخل في أمور السياسات وتناول النوازل والحوادث التي تنزل على المسلمين في أي بقعة من الأرض، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من تبعه من الصحب والتابعين أن يتكلم في هذه المسائل على رؤوس العوام على رؤوس الأشهاد بين الناس ولو كانوا طلاب علم، لا على المنابر ولا في المحافل ولا بينهم في جموعهم.
كويس. طيب وهو نفسه يتكلم في هذا على العوام ويتكلم هذا على المنابر، وكون الدولة أوقفت طلبة هؤلاء بترخيص في الخطابة، ليه ترخيص في هذا؟ وكون الدولة تفتح الآن القنوات لكذا كذا 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 يتكلم فيها الأمثال البحيري وخلافه، ومؤسسة الرئاسة في خطبة الشعب المستشار مؤسسة الرئاسة هذا من بيت الرئاسة يقول كيت وكيت 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 إلى آخر ذلك. المهم يعني تقريره بهذا. نعم. يقول الشيخ العثيمين ومن حقوق الرعاة على رعيتهم أن ينصحوهم ويرشدوهم ولا يجعلوا من خطئهم إذا أخطأوا سلما للقدح فيهم ونصح عيوبهم بين الناس، فإن ذلك يوجب التنفير عنهم وكراهتهم وكراهة ما يقومون به من أعمال وإن كانت حقا، ويوجب عدم السمع والطاعة لهم. فأهل السنة إذا يقول الجامع فصاحب الرسالة فأهل السنة إذا رأوا من الولاة أمرا يطلبون به طووه أو يطلبون به طووه، وإذا رأوا خيرا نشروه، وقديما قيل اذكر الخير ينتشر واترك الشر يندثر، بخلاف عادة الخوارج قديما وحديثا فإنهم مذيعوا مهاذير خصوصا في حق ولاتهم. طيب نكتفي بهذا، نقف عند المطلب السادس.